بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 90 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري الحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، ومع الجزء الثالث من أجزاء شرح كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي. وانتهينا في دروس أو في الدرسين السابقين من شرح 9 أو 10 أحاديث من بداية هذا الكتاب، كتاب المغازي، ومع الحديث 11 من أحاديث كتاب المغازي يبدأ درسنا اليوم، الجزء الثالث من شرح كتاب المغازي. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة سهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا، توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. هذا حديث عظيم من أحاديث صحيح البخاري، فيه هذه القصة التي تدل على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في كتاب المغازي تحت باب شهود الملائكة بدرا، وكل من شهد من الصحابة غزوة بدر، لأن الحديث السابقة وحديث درسنا اليوم أيضا تتعلق بغزوة بدر ومن شهدها من الصحابة، وما حدث من بعض مواقع هذه الغزوة، غزوة بدر. فهنا الشاهد من هذا الحديث أن خنيسة بن حذافة السهمي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا. هذا هو الشاهد من أن البخاري أتى بهذا الحديث هنا في كتاب المغازي فيما يتعلق في باب من شهد غزوة بدر. فقصة ثابتة هنا في صحيح البخاري وفي غيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة. تأيمت، الأيم من النساء من مات زوجها، الآن يسمونها الأرملة، من مات زوجها أيم. تأيمت يعني صارت أيما، مات زوجها خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا، توفي بالمدينة، توفي بعد غزوة أحد رضي الله عنه. قال عمر: الآن والد حفصة ووالد عبد الله بن عمر. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، عرض ابنته ليتزوجها هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، اختيار الرجل الصالح للولية من بنت أو أخت. قال: عرضت علي حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر يا عثمان. قال عثمان: سأنظر في أمري، سأتفكر، أعطني فرصة أتفكر. قال عمر: فلبثت ليالي. جاء في الرواية: ثم لقيت عثمان فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومها، قد ظهر لي أن لا أتزوج، لأنه كان عثمان رضي الله عنه كانت معه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن رقية وعن عثمان، لذلك ظهر له أن لا يتزوج حفصة. رد على عمر، فقال عمر أيضا بعد ذلك، قال: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه ورفيقه وأول من آمن به من الرجال، يعرف السر النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في الزواج من حفصة رضي الله عنها. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، يقول عمر، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، غضبت على أبي بكر أكثر من غضبي على عثمان، لماذا يرفض، لماذا لا يرد علي؟ قال عمر: فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قال عمر: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي، وجدت يعني غضبت علي يا عمر حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم، صراحة بين الصحابة رضي الله عنهم. قال: نعم، أنا غضبان عليك. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك، يعني ما رجعت عليك جواب فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، أراد الزواج منها، لذلك قال: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها، ولو تركها لقبلتها. هذا حديث فيه فضل كتمان السر، فضل كتمان السر. أبو بكر كتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفشيه لأحد أنه أراد أن يتزوج من حفصة. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم. الحديث الذي بعده ذكر البخاري رحمه الله بسنده، قال: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث لأن هذا الصحابي أبو مسعود البدري شهد بدرا، هذا الشاهد هنا في الباب، والغرض من ذكر هذا الحديث إثبات كون أبي مسعود شهد بدرا. والعلماء اختلفوا، أكثر أهل التاريخ ومن كتبوا في السير على أنه لم يشهد بدرا، ومن أهل العلم قال: لا، شهد بدرا، هو بدري لأنه شهد غزوة بدر، وهذا الذي اختاره أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهكذا جزم ابن الكلبي، وهكذا مسلم أيضا في الكنى أنه شهد بدرا، وهذا قال وكذلك قال الطبراني وأبو أحمد الحاكم، يقال أنه شهدها، شهد بدرا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري شرح هذا الحديث، قال القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فهم أثبتوا أنه شهد بدرا. وهنا أتى أبو مسعود البدري بهذا الحديث هنا، قال صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتا. هاتان آيتان آخر سورة البقرة من قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر سورة البقرة. هاتان الآيتان هما من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه يعني من كل مكروه في تلك الليلة. ومن أهل العلم قال كفتاه يعني عن قيام الليل، أجزأتا عن قيام الليل، يعني كأن الذي قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كأنه قام تلك الليلة، كفتاه. وقول كفتاه من كل مكروه في تلك الليلة، وهذا يدل على فضل قراءة هاتين الآيتين في ليلة عند النوم أو قبل النوم، المهم أنها تقرأ في الليلة، والليل يبدأ من غروب الشمس. ويدل هذا الحديث على فضل قراءة هاتين الآيتين: من قرأهما في ليلة كفتاه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أيضا قال عن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة، وكان ممن شهد بدرا، هذا هو الشاهد، مقداد بن عمرو الكندي ممن شهد بدرا. قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا في غزوة، في حرب حصل بيني وبين هذا الرجل من الكفار قتال بالسيف، قال: فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. هذا سؤال يا رسول الله، لو حصل هذا الأمر ماذا أفعل؟ أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، التجأ واحتصن خلف شجرة، ثم قال: أسلمت لله. يعني هذا الرجل دخل الإسلام، جاء في رواية قال: لا إله إلا الله، هذه عند الإمام مسلم، أسلمت لله. هنا يأتي سؤال مقداد: أقتله يا رسول الله بعد أن قالها، بعد أن قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلتك، فإنه بمنزلتك، يعني لأنه صار مسلما معصوم الدم، قد جب الإسلام ما كان منه من قطع يدك، خلاص الآن صار مسلما لا يجوز قتله بعد أن نطق بالشهادة وقال لا إله إلا الله، قال أسلمت لله، يعني دخلت في الإسلام، صار مسلما معصوم الدم. لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. بمنزلتك، يعني هو مسلم، أنت مسلم، وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا وعيد شديد، لأن قتال المسلم كفر، يحذر المسلم من هذا الأمر. فهذا الحديث شاهد منه أن الراوي المخداد بن عمرو الكندي ممن شهد بدرا رضي الله عنه. الحديث أيضا الذي بعده قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر، قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، لتركتهم له. هذا الابن جبير رضي الله عنه يروي هذا الحديث في فضل أبيه مطعم بن عدي، لأن المطعم أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف، صار في جواره، حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين من أهل الطائف في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس ذاك الفضل والإحسان. فلما جمع أسارى بدر بعد أن قتل، من قتل منهم 70 من قتل المشركين قتلوا في بدر، جمع الرجال الأسارى أسرى ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم. والقصة طويلة قد تأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار صحابته ونزل قول الله عز وجل فيهم وانتهى الأمر. وشاهد أن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث لأنه يتعلق بأسارى بدر، الكلام يدور هنا عن غزوة بدر وما فيها وممن شهدها وما حصل فيها. فقال في أسارى بدر، وهذه قصة، قصة طويلة أخرجها الإمام مسلم فيما يتعلق به أسارى بدر من حديث عمر، وذكر فيها السبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في هؤلاء الأسرى، يشاور أصحابه أسرى المشركين في غزوة بدر. قال أبو بكر أرى أن تأخذ منهم فدية تكون قوة لنا وعسى الله أن يهديهم. قال عمر أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قال أبو بكر، ونزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآيات في سورة الأنفال من الآية 67 في سورة الأنفال وما بعدها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر وافتدى هؤلاء، طلب الفدية لفك هؤلاء الأسارى، سارى بدر، إلى آخر هذه القصة التي في هذا الحديث. الحديث الذي بعده قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بني النضير أخرجهم من أوطانهم مع أهلهم، وأقر قريظة ومن عليهم، يعني تركهم يهود بني قريظة في منازلهم ولم يأخذ منهم شيئا، من عليهم حتى حاربت قريظة، نقضوا العهد. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة، لكن هنا نقرأ الحديث ثم أيضا نبين ما في هذه القصة من الروايات الأخرى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حاربت النظير وقريظة فأجلى بني النظير، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة أجلاهم، طردهم من المدينة بسبب غدرهم. هذا الحديث أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب حديث بني النظير وغدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد غزوة بدر حصل هذا الأمر. وهنا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: هذا الحديث عند أهل العلم يسمى حديث بني النظير. ذاك بوب البخاري قال: باب حديث بني النظير. وبنو النظير قبيلة كبيرة من اليهود. ابن حجر رحمه الله أتى بفائدة جيدة في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري، قال في فتح الباري: قال: كان الكفار بعد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: قسم أودعهم على أن لا يحاربوا، عاهدهم عهد أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه، وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة والنظير وقينقاع. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش، وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب، فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة، وبالعكس لا يحب ظهوره في الباطن كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون. هؤلاء أقسام الكفار بعد الهجرة يذكرهم الحافظ ابن حجر. قال: فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر، فنزلوا على حكمه فأراد قتلهم، فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وكانوا حلفاءه، فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات. ثم نقض العهد بنو النظير أيضا من اليهود، وكان رئيسهم حيي بن أخطب. ثم نقضت قريظة. إذن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد هؤلاء، من اليهود بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة، فأول من نقض العهد بنو قينقاع، حاربهم في شوال ونزلوا على حكمه وأراد قتلهم، استوهبهم منه عبد الله: اهديني إياهم يا رسول الله، أعطيني إياهم. عبد الله بن أبي بن أبي سلول وهم حلفاء له، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له، أعطاهم لي عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هؤلاء بنو قينقاع، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات، طردهم. ثم بعدهم بعد قليل نقض العهد أيضا بنو النظير أيضا من اليهود، ثم نقضت بني قريظة بنو قريظة. هذا الحديث في بني النظير وبني قريظة. قال عبد الله بن عمر: حاربت النظير وقريظة، يعني نقضوا العهد وأرادوا محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، فأجلى بني النظير، خرجهم من أوطانهم مع أهليهم، طردهم من المدينة، وأقر قريظة ومن عليهم في بداية الأمر. ثم نقضت العهد أيضا بنو قريظة، فقتل رجالهم، قسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين غنائم، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم، جعلهم آمنين وأسلموا، دخلوا الإسلام، وأجلى يهود المدينة كلهم، طرد اليهود من المدينة بني قينقاع وأمرهته عبد الله بن سلام، هو الذي كان عالمهم وكبيرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أسلم ودخل الإسلام بعد ذلك، صار صحابيا رضي الله عنه، وهو من علماء اليهود من بني قينقاع، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. إذن هذا هو حديث بني النظير وما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن طردهم إلى خارج المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة 2، يعني بعد بدر بشهر، ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر، جمع يهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا يوم بدر. فقالوا: إنهم لا يعرفون القتال، ولو قاتلتنا لعرفت أن الرجال يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، إلى قول الله عز وجل: لأولي الأبصار، الآيتان 12 و13 من سورة آل عمران. هذا الذي يذكره الحافظ بن حجر وينقله عن الواقدي وعن ابن إسحاق، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر مع هؤلاء. هنا الشاهد أنه حصل هذا الأمر بعد غزوة بدر، لأن الإمام البخاري يسرد هذه الحديث في كتاب المغازي حسب تسلسل التاريخ، فأول ما بدأ ذكر ما يتعلق بغزوة بدر، ثم ما حصل الآن بين غزوة بدر وبين غزوة أحد، ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن غزوة أحد، فهذه الأحداث هي بين غزوة بدر وبين غزوة أحد أتى بها هنا البخاري رحمه الله. أيضا هذا حديث أيضا فيه تتمة، الحديث الذي بعده أيضا عن ابن عمر وعنه رضي الله عنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير، وقطع، يعني قطع الأشجار، وهي البويرة، فنزلت الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذه الآية 5 من سورة الحشر: ما قطعتم من لينة، لينة يعني النخلة أو الشجرة، وهنا في بداية الأمر عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، عاقب هؤلاء الذين نقضوا العهد من يهود بني النظير بأن حرق نخلهم وقطع إشجارهم وهي البويرة، نخل كبير موضع نخل بني النظير بقرب المدينة النبوية. فنزلت هذه الآية، ثم بعد ذلك نهى الإسلام عن قطع الأشجار، هذا كان في بداية الأمر. شاهد هنا أن هذا الحديث أيضا يتعلق ببني النظير وماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طردهم وأجلاهم من المدينة بعد أن أخانوا العهد، نقضوا العهد. الحديث الأخير في درسنا اليوم هو حديث عائشة رضي الله عنها. قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنت النساء أمهات المؤمنين أن لهن الثمن من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ومما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فكنت أنا أردهن، هم يأتينا إلى أبي بكر يطلبن الثمن وعائشة كانت تردهن، فقلت لهن، تقول عائشة: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني أي من جملة من يأكل منهم، لا أنه لهم بخصوصهم على وجه الميراث. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن أو إلى ما أخبرتهن رضي الله عن عائشة. كانت فقيهة النساء، كانت تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها من النساء. إذن بينت لهن ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا نورث، يعني معاشر الأنبياء نحن لا نورث، لا نترك ميراث، ما تركناه صدقة، هو صدقة ليس ميراثا. وتقول إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني هم يجوز لهم أن يأكلوا منه من جملة من يأكل منه، لا أنه لهم بخصوصهم على وجه الميراث. هذا هو فهم هذا الحديث، وهو أيضا يتعلق بهذا هذه القصة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. هنا نكتفي بما ذكرنا من شرح هذه الأحاديث الستة في درسنا اليوم من كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.